نلخص ما كنا قد قرأناه في الدرسين الماضيين. وجوب صيام شهر رمضان يكون إما برؤية الهلال مساء يوم 29 من شعبان، أو إذا لم يرى الهلال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30، نتم 30 يوما. وشروط صحة الصوم، الشرط الأول النية. النية شرط لصحة الصوم مطلقا، سواء كان صوم نفل أم كان صوم فريضة. لكن في صوم فريضة لا بد من التبيت من الليل، لا بد من أن تكون النية من قبل الفجر. ولذلك نحن في مسجدنا نذكر الناس في كل ليلة بنية الصيام في صلاة التراويح على سبيل الحيطة والتذكية. وأما بالنسبة لصوم النفل والتطوع فإنه يمكن أن ينشئ النية بعد الفجر إذا لم يرتكب مخلا بشروط الصوم. يعني إنسان شرب ماء بعد الفجر ثم نوى الصيام لا يصلح، لأنه شرب الماء ولو كان ناسي، هذا مو ناسي، لأنه هو ما كان ناويا الصيام فشرب الماء، لذلك لا يمكن أن يصح الصوم في هذه الحالة، إنما يكون بالنية أثناء النهار إذا لم يأتي بأي مناف لصحة الصوم. الشرط الثاني طبعا عندما ينوي لابد من تعيين النية. إذا كنت بتصلي صوم رمضان ما في صوم فرض الغد من رمضان، أما بعد رمضان إذا كان بدي صوم في عنا عدة فروض، إما أن تنوي قضاء رمضان، وإما أن تنوي الكفارة، وإما أن تنوي النذر، وكل هذه لها تعيين النية، تخصيص النية، لأنه الذمة مشغولة بفرائض متعددة أحيانا تكون، فلا بد من توجيه النية إلى نوع منها من الأنواع. وعندما نقول نية لا نقصد اللفظ، اللفظ يعين القلب لكن اللفظ لا يكفي، وإنما المعول على ما في القصد والقلب. نعم. الشرط الثاني، إذا الشرط الأول هو النية، الشرط الثاني الجماع، المعاشرة الزوجية تبطل الصوم. متى وصل إلى درجة الجماع فبطل الصوم، وترتبت عليه إذا كان في رمضان ترتبت عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين بالإضافة إلى الإثم، يأثم ويبطل صومه ويجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة، والكفارة صيام شهرين متتابعين. وأما بغير الجماع فإنسان إذا فعل فعلا من شأنه أن يؤدي إلى خروج المني، يعني تعمد إخراج المني من نفسه، يفسد صومه بخروج المني، يعصي ويبطل صومه ولكن لا تجب عليه الكفارة، يعصي ويبطل صومه ولكن لا تجب عليه الكفارة إذا كان بغير الجماع. وبمناسبة إذا احتلم الإنسان في نهار رمضان، الاحتلام أمر قصري ليس اختياريا، لا يفطر، يغتسل ويتابع صومه، لا يؤثر ذلك على صحة الصوم. والشرط الثالث الامتناع عن تعمد التقيؤ. التقيؤ ليس وحده مفطرا، لو أن إنسانا كان في نهار رمضان أصابه برد أو أصابه شيء من أعوارض المعدة فأدى إلى أن غلبه التقيؤ فتقيأ رغم أنفه لا يفطر، لو تقيأ ما تقيأ فإن صيامه صحيح، لكن عليه بعد أن يتقيأ أن يغسل فمه ويبالغ في غسل فمه وحتى ما تبقى للقيء نجاسة، يزيل أثر القيء ويتابع صومه. أما إذا كان هو الذي تعمد التقيؤ متضايق من نعته فاستخرج الطعام من جوفه ويبطل صومه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فليتم صومه. يعني اللي غلبه قسم عنه فليتم صومه. والشرط الرابع الامتناع عن دخول أي عين شو ما كان صفتها، مائعة، جامدة، تغذي، لا تغذي، أيا كانت صفتها، الامتناع عن دخول عين إلى الجوف، إلى أحد تجاويف الجسم، مو يعني المعدة، أحد تجاويف الجسم، من منفذ مفتوح. عد الفقهاء المنافذ المفتوحة أنف، طبعا أنا أعطي مذهب شافعي يعني، وقد ألمح إلى بعض المذاهب الأخرى ولست ملتزما بذلك. الأنف، الفم، الأذنان، القبل، الدبر، بمعنى تحميلة مهبلية للمرأة تفطر أم لا تفطر؟ تفطر. تحميلة شرجية للرجل؟ تفطر. هذه المنافذ المفتوحة. طيب إذا كان دخل شيء إلى الجوف من غير منفذ مفتوح، إلى الجسم يعني، من منفذ من مسام، حضرتك لما تنزل المي أو بتتوضى الجسم يتشرب الماء، يمتص مسام الجسم تمتص الماء، لا تفطر. لو دهنت يدك بمرهم مطري أو زيت أو نحوه، الجسم يمتص هذا الدواء، لا تفطر. إنما المعول على أن يكون، أن يكون عينا ودخل إلى الجوف من منفذ مفتوح، إلى الجسم من منفذ مفتوح. بناء على هذه القاعدة، الإبرة بأنواعها في مذهبنا غير مفطر، حتى ولو كان سيروم وفي فيتامينات ما هي مفطر، لأنه الموضوع الصوم أخواني موضوع تعبدي، مو موضوع مبني على قواعد عقلية، على استنباطاتك واستخراجاتك، لا، بدليل أنه أنت صيامك في الشتاء وصيامك في الصيف مثل بعضهم. في الشتاء لا بتجوع ولا بتعطش، وبالصيف مثل الأيام اللي نحن فيها قد يبلغ بنا الجوع والعطش أشد. منقول أخي بالشتاء ما عم يجوع، خليه يصوم من قبل الفجر بشي ساعة إلى العشاء مشان يصير له شوية جوع. يعني ليس الجوع هو المقصود، المقصود الالتزام بهذه العبادة، وهي الامتناع عن المفطرات ما بين الفجر إلى المغرب. جاع ولا ما جاع، ما هو الأمر المعول عليه؟ هذا هو السبب في هذه المسألة. ولعل إنسانا يضع قطرة العين، ما قلت لكم العين أنه هي منافذ مفتوحة، مع أنه في مسام معروفة للمجرى الدمي ولغيرها في العين، فالقطرة حتى ولو وجد طعمها في جوفه لا تفطر. الأذن لا تتصل إلى المعدة، ما قلنا إلى المعدة، أنا قلت إلى الجوف، أي أحد تجاوب الجسم، مفطرة، والقطرة العينية غير مفطرة، والمسألة ليست عقلية وإنما تعبدية. فهذه هي القاعدة بهذا الموضوع. وإذا أدخل في شيء من ذلك، أي جوف من تجاويف الجسم، فوصل إلى الباطن أفطر، وإن كان لا ينفذ منه إلى الدماغ في الأولى، أو لم يجاوز الداخل الحشفة أو الحلمة في الثانية، يعني القبل أو الدبر، لوصوله إلى جوف، وكخريطة الدماغ ما وصل إليها دواء من مأمومة وإن لم يصل إلى باطنها. أحيانا بيكون في هناك فتحة بسبب طبي، نسأل الله السلامة، أحيانا بيساوي الشج خلاف الطبيعة بسبب مرض ما في الأحشاء، دخول عين إلى الجوف من هذا المنفذ مفطر. او واحد سوي له جراحة في جوفه وفتحوا له مفجر للنزيف السوائل، فدخل الى الجوف من هذا المنفذ شيء الى جوفه من الدواء او من الغذاء او غيره، فهو مفطر لانه دخل الى الجوف من منفذ مفتوح. وانما يفطر بالواصل الى الحلق ان وصل منه شيء الى الباطن. هون بقى الفم يعتبر ظاهرا بالنسبة لما يدخل منه إليه، ويعتبر باطلا بالنسبة لما يدخل إلى الجوف منه. يعني اللعاب، اللعاب هو من الجسم، الفم بالنسبة للعاب جوف، بالنسبة لما يأتي إليه من الخارج أو ما يخرج إليه من الباطن هو ظاهر، لأنه إذا دخل اللعاب ما يمكن إلا يدخل اللعاب إلى الجوف. لو فرضنا أن ما ابتلعت لعابك وأخرجته يجف فمك وتبرد، لا بد أن يدخل اللعاب إلى الجوف. اللعاب المجرد لا يفطر، ويعتبر الفم بالنسبة للعاب جوفا. أما بالنسبة لما يخرج من الجوف إلى ظاهر الحلق فإنه يعتبر ظاهرا، لذلك إذا استرجعه يفطر. أو بالنسبة لما يخرج يدخل إليه من خارج الجسم كذلك يعتبر ظاهرا، فإذا ابتلعه أفطر. لكن لو تمضمض من أجل الوضوء أو نحو ذلك فإنه لا يفطر. قال ولا يضر تشرب المسام والاغتسال. فإن أتينا إلى مسألة أخرى، الأكل والشرب ناسيا أنه صائم، في عنا ناسيا في عنا مخطئا، في فرق بيناتهم. لو أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، سواء كان في فريضة أو كان في نافلة. أعيد، لو أن إنسانا أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو في غير رمضان، في صوم فريضة أو في صوم نافلة، فإن صيامه لا يتأثر، فإنما أطعمه الله وسقاه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو أكل مخطئا، كيف مخطئا؟ قبل المغرب شي ربع ساعة مو منتبه، هو سمع صوت أذان من الراديو، الأذان مو من عنا، من السعودية، ظن أنه من دمشق فأكل أفطر، بدك دي بالك. أو أنه كان قد ربط الساعة واستيقظ شاف الساعة 3:30 لسه في ساعة للفجر، أكل شهية مفتوحة بشكل جيد حتى شبع وإذ ساعة واقفة، خرج يسأل هنا وهناك، وإذ صاير صار له ساعة مقدين، ساعة 5 نقول له صحتين وأنا، وتمسك بقية اليوم وتقضي، تمسك لحرمة الشهر، تمسك لحرمة الشهر لأنه هذا نهار رمضان له حرمة، وتقضي هذا اليوم لأنه ما صح صيام أكلت في نهار. الشغلة الثالثة بدي أقول عنها، الصوم عبادة لا تتجزأ إلا بالنسبة للأطفال. بالنسبة للطفل بنقول له اليوم درجات المادة شو عم يصوموا؟ نعم. فالصوم بالنسبة للطفل قد يدرب على الصوم، لكن هذا لا يعد صوما. الصوم الذي تعبدنا الله عز وجل به لا يتجزأ، بحيث لو أن عذرا، لو أن أمرا مخلا بصحة الصوم أصاب الصائم في آخر لحظة من النهار أو بعد دقيقة من الفجر، نقول له العوض بسلامتك الله يعطيك العافية، لك أجر الصبر ولكنك لم تصم. يعني مثلا امرأة جاءها العذر قبل المغرب بخمس دقائق، شو بتدايق؟ وحق معها. لكنها ينبغي أن تشكر الله عز وجل أنها كانت صائمة، وأن العذر أصابها وهي صائمة وليست عاصية، فهي تؤجر على صبرها وتؤجر على إمساكها، ولكن هذا اليوم يجب أن يقضى. أو أنها ما نقت إلا بعد أذان الفجر بربع ساعة أو عشر دقائق أو خمس دقائق، نقول لا تغتسلين وتمسكين بقية اليوم وتقضين هذا اليوم. أو أن إنسانا أصابته حالة جنون، بأي لحظة من لحظات الجنون الحقيقي يعني الذي يشخصه الأطباء بأنه جنون، بلحظة ما من اللحظات لمدة خمس دقائق ثم عاد إليه عقله الجنون، ولا أقصد لا نوبة الصرع المؤقتة، ولا أقصد النوم ولا الإغماء، وإنما أقصد الجنون، فإن هذا يؤثر على الصحة لأنه صار خارج دائرة التكليف. خارج دائرة التكليف معناه هذا اليوم لا يعتد به، يقضي. ومثل ذلك لو أن إنسانا والعياذ بالله في نهار الصوم تلفظ بكلمة الردة، المرتد لا تصح عبادته. هل خمس دقائق، الدقيقة، هل نصف دقيقة اللي تلفظ فيها بكلمة الردة هذه لم يكن فيها صائما، والصوم عبادة لا تتجزأ. إذن فصيامه اليوم باطل، وعليه أن يقضيه وعليه أن يجدد إسلامه. وهذا يجري وللأسف في مجتمع كمجتمعنا من قبل بعض أهل السفاهة الذين لا يعرفون ضبط ألسنتهم. بالأصل تعظيمك لله عز وجل وخشيتك منه ينبغي أن تجعل بينك وبين التلفظ بكلمات الردة وكلمات الكفر بونا شاسعا. لا يجوز أن تسمع لنفسك أن تتلفظ بكلمة فيها ما يغضب الله عز وجل. نعم. قال فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا أن ذلك مفطر. في مسائل، مسألة الجهل، الجهل عذر، واحد ما يعرف أنه شيء مفطر وهو جاهل عذر، ولكن ليس لنا هذا الدرس. ليش عم نسوي هنا؟ ومثل ما أنا عم سوي هالدرس في غيري كمان عم يسوي درس، وكله عم يشرحه أحكام الصوم. نعم. قال ولا يفطر بوصول ماء المضمضة إلى الجوف إلا إذا كان في مضمضة بسبب الوضوء. أما مضمض مشان هيك يرطب تمه، منقول لا، عندئذ إذا دخلت نقطة ماء إلى الجوف يفطر. أما لو واحد مضمض للوضوء بدون مبالغة فغلبته نقطة، رب سبحانه وتعالى يغفر لأنه قام بعمل مطلوب منه في السنة. إلا في حال واحدة، إذا في مثل قيء، إذا تقيء فتقيء نجاسي، عليه أن يغسل فمه يتمضمض ويبالغ وإن دخل شيء من الجو إلى الجوف، يعني يتغرغر. معنى المبالغة يعني يصل بالماء إلى أقاصي الفم، إلى كل أطرافه ويتغرغر لكي لا يبقى أي أثر من آثار القيء في فمه. نعم. وكذلك قلنا يفطر إذا كان تمضمض للتبرد لا للوضوء، وإذا تمضمض خطأ. في عندنا الشرط الخامس والسادس والسابع الإسلام، فلا يصح صيام غير المسلم ولا صيام من تلفظ بكلمة مكفرة ارتد ولو بأي لحظة من النهار، بطل صومه كله والحيض النقاء من الحيض والنفاس كمان شرط. الشرط الثالث العقل في جميع النهار، فلا بد أن يكون عاقلا طيلة نهاره، فإذا أصابته لحظة الجنون فقد بطل صوم. ولا يجب الصوم إلا على العاقل البالغ العاقل يعني المكلف والمسلم المطيق. كم شرط صاروا؟ 4. الشرط الأول أن يكون مسلما، غير مسلم مو مكلف؟ لا مو مكلف، مو مكلف أمامنا أمام القضاء الشرعي. يعني لو واحد أفطر في نهار رمضان اسمه جورج غير مسلم، نجيبه لعند القاضي بعاقبه؟ لا، ما هو مسلم، هو مكلف عند الله. أما هنا لا نخاطبه بالصوم، نخاطبه بماذا؟ هل بتروح بتقول له يحنى وجورج والثاني يمكن قوم صلي؟ لا ما بتقول له. شو بتقول له؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، ندعوه إلى الإسلام. إذا أسلم اختياري أهلا وسهلا، عندئذ نقول له أقم الصلاة. فالكافر غير مخاطب قضائيا بفروع الشريعة، لكنه عند الله عز وجل، يعني واحد في كثير من الكفار ما كفروا نتيجة قناعة، كفروا نتيجة عناد. فالمعاند والعياذ بالله مشكلته كبيرة جدا، لأن عمليا أكثر من يصدون عن سبيل الله تكبرا وطغيانا. الله تعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعرفوا الحقيقة ويستكبرون عنها ويرفضونها عنادا وتكبرا. هذا أخطر ما يمكن أن يكون في الموضوع. المهم أن الكافر لا تصح عبادة الصوم منه، ولو ارتد في أثناء النهار بطل صيام ذلك النهار كله. ثانيا أن يكون ليكون مكلفا بالصوم بالغا عاقلا. طيب إذا كان عاقل مميز، منقول المميز نأمره بالصوم مثل ما نأمره مروا أولادكم بالصلاة للصلاة، ولكننا لا نكلفه بالصوم إلا إذا أطاقه. لو كبير ما يطيق ما نقول له تنسى الصوم. واحد هزيل الجسم كبير السن ضعيف البنية لا يتحمل الصوم نلزمه بالصوم؟ لا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الله تعالى يقول، يعني الذين لا يطيقونه الذين لا يتحملون. حتى لو أن إنسانا بدأ نهاره صائما ثم نتيجة نسيانه للسحور أو نسيانه للشرب أو نعم ما اشتد به الأمر وتعب ما تعبا شديدا لم يعد يستطيع متابعة الصوم، صار في نوع من الدوار والشمن له أفضل. أنا لا أفتي كما قال ذلك الرجل أن العمال يجوز أن يفطروا، لا يأتي لا يجوز أن يفطروا، هذا كلام غير صحيح. يبدأ نهاره صائما فإذا وصل إلى حالة لا يستطيع متابعة الصوم يفطر لعدم الإطاقة، لا لأنه عامل أو لاعب كرة قدم السخف من بعض الدجاجلة الفتوى التي يقولون قال لاعب كرة قدم يجوز أن يفطر، هذا كلام سخيف. صارت عبادتنا أقل من اللعب، اللعب أهم من العبادة، هذا الكلام السخف الساقط. هو أصحابه يرد في وجههم، اضربوه في وجهه. هذه الفتاوى احذروها واحذروا أصحابها،
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، الله يفرض عليك. وأنت تقول إذا كان مشان لعبة كرة قدم معليش، ويل له من الله عز وجل، هان عليهم دينهم حتى صار أهون من اللعب. الصف الذي بدأ في عصرنا هذا، أحد كبار علماء دولة عربية من حوالي 30 سنة، المسؤول الكبير عندهم، قال سيبين لكم أمام ملأ الشيخ أنه يجوز أن تفتروا من أجل الإنتاج ومن أجل الاقتصاد. فقام وقال الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ورئيسكم يقول كذا، وأنا لا أفتي إلا بما قال الله عز وجل. وهو الطيب بن عاشور رحمه الله تعالى، الذي كان من كبار أجلاء علماء تونس، أي من 50 سنة أو 40 سنة، ما رضي أن يبيع دينه. هذا الكلام من 40 سنة. لكن يمكن يجي واحد بقى يحكي بخلاف هذا الكلام، ولكن شرعنا الحمد لله واضح وأحكامه مبينة. نعم، قال شرط من يجب عليه الصوم العقل والبلوغ والإسلام والإطاقة. لو واحد ما يطيق بسبب هزال، بسبب شيخوخة سن كبير، بسبب مرض عضال، بسبب كذا، ولو يفطر. وإذا كان مرض مزمن كما سيأتي، يعني الباب الثاني اللي رح نقرأه هو من يجوز له الإفطار. يجوز أن يفطر كل من كان مصابا بمرض يبيح التيمم. شوفوا، لما كنت عم درس باب الطهارة قلنا للشباب الذين يحضرون الدرس كلمة مبيح التيمم مصطلح يدل دلالة دقيقة على شيء اسمه العذر الصحي. شو هي مبيحات التيمم؟ قال إذا كان وضوءه يؤدي إلى هلاكه، إلى موته، أو إلى تلف عضو، أو إلى تشوه عضو ظاهر، أو إلى طول مدة مرض أو ألم لا يطيقه، أي سبب من هذه الأسباب يعد مبيحا للتيمم. هنا نقول إذا كان، هون إذا كان وضوءه، نقول إذا كان قيامه في الصلاة يؤدي إلى أحد الأسباب الخمسة، نتائج خمسة، يجوز أن يجلس. بالنسبة للصوم إذا كان صيامه يؤدي إلى أحد النتائج التي ذكرتها، يجوز له أن يفطر. شو معنى الكلام؟ شو معنى مبيح التيمم؟ إذا كان صيامه يؤدي إلى موته، أو إلى تلف عضو، أو إلى تشوه عضو ظاهر، أو إلى طول مدة مرض أو زيادة المرض، هذه الأسباب الخمسة تبيح لك الإفطار، تبيح لك الإفطار. وكذلك يجوز الإفطار إذا غلب الجوع والعطش عليه فلم يعد يتحمل. هناك لغلبة الجوع والعطش بحيث يخاف من استمرار الصوم مبيح تيمم أيضا. ثلاثة، للمسافر سفرا طويلا مباحا. بكرة بكمل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.